خب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. في الحديث الشريف الدين المعاملة. أولا أنا أشكر الأخوة الأحبة في هذا الملتقى الطيب المبارك إتاحة الفرصة كي أمثل بين أيديكم لنتبادل أطراف حديث في واحد من المواضيع ذات القيمة ومن عنوانها تفرض ذلك الواقع. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم وسائر الأخوة بذلك. طبعا هو عنوان الجلسة الإزدواجية في التدين ما بين المعتقد والشعائر من جهة وبين السلوك والأخلاق من جهة أخرى. هكذا جاءني العنوان وفق الواتساب من الأخ أبي ماجد. لا إشكال أن الإسلام دين الفطرة. وعندما يكون الإسلام دين الفطرة فلا بد وأن يتماشى مع متطلبات ذلك الإنسان الذي يعيش وفق فطرته. الخروج عن دائرة الفطرة يعني الانحراف. الاستقامة هي من حلت عن قوة الفطرة التي فطر الإنسان عليها. سواء رجعنا مع النص الديني في أيامه الأولى حيث آدم عليه السلام أو توسطنا قليلا عندما أخذت المطالب الدينية لونا من ألوان البحث والاستدلال على أساس من إشراك العقل في استنطاق النص. وهذه تمت على يدي شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام. أما قبل ذلك فكانت الأدلة نقلية صرفة. أو تقدمنا أكثر عندما فرضت المادية أطنابها فرضا على الواقع وتسللت إلى وجدان الإنسان وتمرد في الكثير من مساحاته على الفطرة التي يفترض أن يتحرك على أساس منها، كما حصل مع الفترة الزمنية التي عاشها كليم الله موسى عليه السلام. نحن نعلم لو رجعنا قليلا إلى بعض من كتب في قصة الحضارة نجد أن هذه الفترة الزمنية التي شغلها كليم الله موسى عليه السلام هي من أكثر الفترات التي تسيد فيها الجانب المادي المشهد، يعني مشهد الحياة. مما اضطر السماء أن تجهز موسى عليه السلام بما يأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، وهذا أيضا واضح وبين، ومن شاء أن يستعرض كثير من الشواهد فالكتب طويلة وعريضة وموسوعة قصة الحضارة أتصور أنها تفي بهذا الجانب. كان عنصر المادة قوي وإسقاطه قوي. النبي كان بمستوى الحدث ومن الطبيعي أن يكون بمستوى الحدث. الذين أيضا وقفوا في قبالة النبي موسى عليه السلام أيضا كانوا يمتلكون من المقدرات المادية التي يمكن أن تستصحب وراءها ومن حولها الكثير من الأفراد مما يشكل ضغطا على النبي نفسه. بالنتيجة كان لهذا أيضا إسقاطه في الخطاب الديني. واعتنى القرآن الكريم بموسى عليه السلام في قصته مع قومه شديد الاعتناء، لذلك تجدون أن موسى ربما يكون هو الأكثر حظوة من الحضور في النص القرآني لأسباب كثيرة ومنها هذا الجانب بطبيعة الحال. ثم جاءت فترة عيسى عليه السلام، وفترة عيسى أيضا لا تقل أهمية، ولكن أضفى عليها الجانب الروحي، وكان للاهوتي دوره في أخذ المجتمع أو محاولة إرجاع المجتمع إلى الفطرة التي ابتدأ على أساس منها يتلمس واقعه في الحياة. بعد عيسى إلى النبي الأعظم الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو عبارة عن قرابة 1000 سنة من الزمن. هذه 1000 سنة تقريبا من الزمن كانت كفيلة في أن تغيب الكثير من معالم النص الديني، وبطبيعة الحال بغيابه يغيب الخطاب. احنا عندنا نص ديني هو ذلك الذي أنزل من السماء أو تحدث به النبي على أنه سنة، أما الخطاب هو من يحمل هذا النص، الخطاب هو لمن يحمل النص، لذلك يتأثر النص الديني من خلال الخطاب، يعني مقولة الكلام ومقولة الخطاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح القرآن جاء على فترة من الرسل، يعني فترة فيها توقف، مما يدلل على أن مسيرة الأنبياء لم تكن منقطعة من آدم حتى عيسى عليه السلام. أما بعد عيسى إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكانت فترة خالية من الرسل، يعني النص الديني المرتبط بالسماء بالمباشرة المعبر عنه بالمعصوم لم يكن موجودا في تلك الفترة، هذا قرابة 1000 سنة. هذه الفترة من الزمن كانت كفيلة في أن يأخذ الناس مشاربهم في الحياة، يشتد العامل المادي في جهة، الجانب الروحي في جهة، يحصل تلاقح بين المسارين في جهة ثالثة، وهكذا. الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان له خصائصه، في زمان له خصائصه، برسالة لها خصائصها. أما المكان فهي جزيرة العرب، وجزيرة العرب لها من الخصائص ما لا تتوفر عليه الكثير من المناطق حتى التي طرقتها رسالة السماء. لماذا؟ لأن جزيرة العرب، عليكم السلام ورحمة الله، لأن جزيرة العرب امتن الله سبحانه وتعالى عليها ببيته، وهذا الموضع كان مقدسا. ومن هنا أنا أجد أو لا أتفق مع من يقول أن الجزيرة العربية كانت تعيش جهلا مطبقا وأن لا علاقة لها بالعلم والمعرفة. أنا لست مع من يميل إلى هذا الرأي أو يحاول أن يثبت، ومع شديد الأسف يتلقفه الكثير منا على نحو المسلمات، لا لشيء إلا أنه ورد في نصوص، وحاول المستشرقون أن يثبتوا هذا الأمر ويفرضوا منه واقعا على ذهنية الإنسان العربي خصوصا في جزيرة العرب. على العكس من ذلك تماما، يعني أكثر ما يستدل به على حضارات الأمم هو عبارة عن بنيات أطلال لصحوة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، يعني نصب هنا وجبل منحوت هناك، خوف الجزيرة العربية ما لا تتوفر عليه الكثير من الدول، أو يكون على أساس من الأدب الذي به أيضا تتبارى الأمم فيما بينها، خصوصا الأمم المتقدمة كالحضارة عند اليونانيين وغيرهم بالأداب، إلى جانب النقش كان الأدب. الجزيرة العربية أيضا حظيت بمجموعة ممن رفعوا لواء الأدب ودونوا مكارم الأخلاق قبل أن يأتي الإسلام، لذلك القرآن لم يقل جئناك لتبني الأمة على أساس من الأخلاق، وإنما جاء على أساس وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لتميم مكارم الأخلاق. إذن أصول الخلق النبيل كان موجود المتوافق مع الفطرة، بناء عليه لابد أن يكون الخطاب الديني أيضا في هذا السياق. فالجزيرة بما بهذا المعنى لها هذه الخصوصية. أيضا كون البيت موجود يعني طرق مكة حتما وجزما الكثير من الأنبياء، لن ندخل في حساب العدد قد نحاسب عليه، يعني كيف تقول هذا العدد، لماذا لا يكون أكثر أو لماذا لا يكون أقل، أو النصوص التي وردت ضعيفة أو غير ذلك، لا، لكن حتما جزما هناك سيل من الأنبياء تقاطر على مكة المكرمة ووضع له بصمة في ذلك المجتمع. في مكة المكرمة كانت الرسالة الخطاب الديني. من خصائصه المهمة سهولة التشريع. لاحظوا أن التشريع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مرفوضا، وإنما كان مقبولا، لأنه يتماشى مع الفطرة، وسمة السهولة على النص واضحة. لذلك بعثت بالشرعة السمحة. هناك سماحة في تلك الشريعة. السماحة إذا سادت في البيت بات البيت في أحسن حالاته، السماحة إذا سادت في المجتمع بات المجتمع في أحسن حالاته، السماحة إذا تسيدت الموقف في بيت الحاكم انبسطت سماحته على أبناء شعبه، وهكذا في سائر المساحات سعة وضيقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماحة الرسالة التي جاء بها تتوافق مع سماحة نفسه. لذلك في الإنسان متى يجمح؟ يجمح عندما يحقق انتصارا كاسحا. النبي في دخول مكة حقق الانتصار الكاسح، لكن ما الذي صدر؟ اذهبوا. لم يكن ما قدموه من العنت والمحاربة والمنازلة مع النبي ومعاكسة الاتجاه قليلا. ما أذي نبي كما أذيت، رغم ذلك اذهبوا. هذه السماحة، السماحة العملية التي يبرزها النبي، هي سماحة الرسالة. متى تعقدت الأمور؟ عندما تقدم الإنسان المتدين بالشريعة. عندما تقدم الإنسان المتدين بالشريعة بدأت تضاريس تعقيد الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه أحدهم وهو في منى وقد وضع سواكا في فمه، الشريف يحركه ذات اليمين وذات الشمال، فقال له: يا رسول الله، أواجب ذلك؟ فحول وجهه عنه الجهة الثانية، فقام الرجل ووقف في وجه النبي وقال له: يا رسول الله، أواجب ذلك؟ فحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه عنه، ثم وقف جلس بين يدي النبي، يعني ما في مجال روح يمين يسار بعد، فقال له: يا رسول الله، أواجب ذلك؟ قال: أما والله لو قلت لكان واجبا، اتركوني ما تركتكم. إذن الإشكالية لم تكن إشكالية في الشريعة أو في المشرع، وإنما كان الإشكال في الإنسان المتدين، في ثقافته التي يتحرك على أساس منها، من تلك الحركة ينطلق السؤال. السؤال إما أن يأخذ في جانب التعقيد، وهذا واضح وبين وله إسقاطاته، وكثير من النصوص أيضا يعني ضبطته وثبتته، لأنها صدرت أحكام، ليس ثمة مجال للمشرع أن لا يعطي جوابا في مسألة، كما هو النبي، كما هو الإمام المعصوم عليهم السلام. فكانت هذه الأمور تأخذهم إلى هذا الجانب. سهولة التشريع عطلت إذن بفعل الإنسان المتدين. الإنسان غير المتدين أصلا ليس في مساحة كثرة السؤال، المبتلى بكثرة السؤال هو الإنسان المتدين. هذا الإنسان المتدين أيضا ليس بالضرورة إنسانا مثقفا واعيا مدركا. أحيانا يكون التدين مبني على حالة من الدروشة، والدروشة لا أساس لها ولا عمق لها علمي ومعرفي وفكري وثقافي. انزل. الأمر الثاني، إمكانية التطبيق. هي رسالة سهلة سمحة بسيطة جدا جدا، مع أنها عميقة في ذاتها، التعاطي معها سهل مرن، سهل التطبيق على من دخل الإسلام. لاحظ العبارة التي صدرت من النبي لأول وهلة عندما أمر بالصلع بالرسالة، صعد إلى الصفا أو اعتلى الصفا ونادى بشعار معروف: يا صباحا فاجتمعت قريش من حوله. قالوا لما جمعتنا يا رسول الله؟ فقال لهم لو أنبأتكم أن قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ هذا سحب التقرير من الطرف المقابل، ضرب من فنون البلاغة. قالوا كيف لا نصدقك وأنت الصادق الأمين. بعد حين ما في مجال لما يقول لهم كلام يقول له لا. فقال لهم إذن لقد جئتكم بخير ما جاء به وارد إلى أهله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما كان طلب من عندهم شيء أصلا أكثر من طلب الإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، لكن ردة الفعل كانت عنيفة وسريعة وقاسية في نفس الوقت، كما في النص حجر حمله أبو لهب عم النبي وضرب به جبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تبا لك ولما جمعتنا من أجله، ونزلت سورة تبت. إذن كانت الأمور بهذه السهولة وبهذه البساطة، لم يكن فيها شيء أكثر من هذا. المبنى الأساس هو الإقرار بالتوحيد. لذلك لاحظوا أن تكاليف العبادية متى جاءت؟ في فترات متأخرة أصلا جاءت، يعني معظم التشاريع كانت مدنية ولم تكن مكية. يعني عندنا أكثر عمر الرسالة الذي قضاه النبي في التبليغ كان في الجانب الأول ولم يكن في الجانب الثاني، وفي المدينة أيضا لم يكن منصبا بكله وكلكله على الجانب العبادي، وإنما هي آيات التكاليف العبادية في القرآن 500 وشوي آية كما هو موجود في كتب تفاسير أحكام الآيات أو من قرأ في أحكام الآيات، وما عدا ذلك فالنتيجة هي في شؤون الحياة. يعني أكثر من سدس القرآن لم يصرف في الجانب العبادي وإنما صرف في الجانب المعاملي، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية. طبعا حصلت طوارئ على الأمور استوجبت أن تتعقد كثير من الأمور، أنا لن أطيل يعني في الشرح كثيرا حتى لا يخرج الوقت من أيدينا. الأمر الأول، تكثرت حاجيات الناس. عندما تكثر البشر تكثرت حاجياته، وهذه حالة طبيعية. الإنسان قبل يعني الأحكام الوضعية، بالمناسبة الأحكام الوضعية في الشريعة أكثر من الأحكام التكليفية المباشرة التي تنحل عن الخطابات المباشرة كآيات قرآنية أو حديث شريفة. أنا قبل أن أتزوج لست مكلفا بالكثير من التكاليف، لكن عندما أتزوج تأتي التكاليف الوضعية تفرض نفسها على واقعي. قبل أن أتخذ دارا الجار غير موجود، الآن أصبحت أنا في دائرة التكليف مع الجار. عندما أدخل في وظيفة أدخل في مساحة ثانية، في التجارة في مساحة ثالثة، وهكذا الأمور دواليك. الأمر الثاني هو تطور حركة الاستنباط عند المدارس الإسلامية، سواء كانت المدارس الشيعية، المدرسة الشيعية بتشعباتها الثلاثة المعروفة الإمامية والزيدية والإسماعيلية وهي الأطراف الثلاثة الموجودة اليوم، أو في المدرسة السنية بأقطابها الأربعة المعروفة وهي المذاهب الأربعة. هذه المدارس التشريعية في حركة الاستنباط ذهبت بعيدا، حتى أنا لا أكشف مستورا، حتى بات تحريك العنصر المشترك في استنباط الحكم الشرعي على حساب النص نفسه إلى هذا الحد. يعني أنا عندما أودئ النص، عندما أقرأ النص، عندما يقرأ النص أسماع الفقيه قبل 150 سنة يختلف تماما عن قرعه في زمننا هذا. وهذه إشكالية ما لم يتم الالتفات لها والتيقظ سوف تدخلنا في نفق مظلم ولو بعد حين. لماذا؟ لأننا متى ما فصلنا الزمن عن آثاره في الحكم الشرعي، ومتى ما فصلنا المكان أيضا عن أثره في الحكم الشرعي، ومتى ما فصلنا القضية عن كينونتها، وقتها لا نستطيع أن نتعامل مع تسليم. لذلك لاحظوا في رسائلنا العملية الأحكام منصبة في الأغلب الأعم الأكثر على التكاليف الأولية، حال أن المفترض أن مساحة التكاليف الثانوية وهي تشغل أكبر مساحة أن تحظى بحظوة معتد بها دونك الرسائل العملية، جميع الرسائل العملية، وأنا مسؤول عن كلمتي أنها مدونة ومسجلة وسوف تسمع. الرسائل العملية تبني أو تضع يدها في الكثير من الفتاوى إن لم يكن في جميع الفتاوى على نحو الحكم الأولي، أما الأحكام الثانوية التي لها حاكمية واضحة وبينة على أحكام أولية كثيرة فهذه لا تلامس ولا يتم الاقتراب منها إلا على نحو الإجابة الإنشائية. شخص يسأل من شخص يعطيه الحكم الأولي، يأتي الآخر بقرينة صارفة عن المراد الأول يعطيه حكم آخر، أما مساحتها مساحة غير محفوظة. تفضل شيخ عباس. تذكرتني شيخ محمد يزدي
كم سيد
الله يسلمك عليك مشكلة
الله يسلمك.
الحمد لله سلامتكم. تفضل يا شيخ تفضل. هذا كلام هناك شيء أيضا مهم وينبغي أن يلتفت له في الحوزات العلمية طبعا، ألا وهو أن الحوزة باتت تمثل مفردة في الوسط، يعني مجريات الأحداث العامة استوجبت هذا الواقع، ولا يمكن للحوزة أن تتنصل من كونها تعني هذه المفردة. السؤال، هل فعلا الحوزة العلمية الآن تتحرك على أساس من هذا الدرك الإدراك، أم أنها تتغافل مع علمها أن ذلك يفترض أن تقف عنده طويلا وترتب الأثار بناء على المعطيات؟ هذه إشكالية كبيرة. إذا نية الإنسان الحوزوي اليوم، ليس طبعا كل من هو في الحوزة، هناك قامات ولها خصوصياتها، ولكن في الأغلب الأعم الأكثر نجد أن الحوزة لا زالت تراوح مكانها في الكثير من الحالات في دائرة استنباط الحكم الشرعي، لا زالت تراوح مكانها، حال أن الأمة تكثرت حاجياتها بناء على تكثرها كما أشرنا في تأسيس الكلام، تعقدت المطالب فيما بين الناس بناء على أن القضايا تعقدت أيضا فيما بينها، يفترض أن يكون هنالك مزاوجة بين أمرين، بين العمق والمرونة، المحافظة على أصول الاستنباط بناء على أنها أمور متوارثة طرى عليها التطوير، بطبيعة الحال طرى عليها التطوير، ولكن ما نحتاجه هو النقلة، لأن المجتمع يعيش نقلة نوعية، يفترض أن تكون المفردة الخاصة وهي الحوزة أيضا تعيش النقلة النوعية، حتى لا يحصل ثم تفجوة بين الطرفين يتسأل الجماعة عن تكليفها فتنتظر حتى فترة طويلة. بالمناسبة أذكر شاهد، عندما بدأت المركبات تورد إلى المنطقة، يعني السيارات باصطلاحاتنا، طبعا كانت إيران متقدمة علينا بحكم أن النفط خرج في إيران قبل أن يخرج في دول الخليج، فالسيارات كانت متوفرة في إيران، فطلب ساسة إيران في ذلك الزمن من مراجع الحوزة في قم أن يكتبوا رسالة في أحكام المرور. طبعا هذا المطلب جديد لأن الحاجة تستدعي، الحياة تطورت، وصلت السيارة، يعني هناك أمور سوف تحصل، تجاوزات على الغير و و و فقدمت مجموعة من المسائل للسيد محمد حسين الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه. سيد محمد حسين برجردي الطبطبائي البرجردي صاحب يعني أحد أئمة الحوزة يعتبر في قوم، صاحب مسجد أعظم، قبره مسجد أعظم، وأستاذ المراجع الكبار في قم، يعني من تلامذته كثر كالسيد الإمام والشيخ العراقي والسيد البيقاني وهاشم آملي وغيرهم كثر، هذا من تلامذته. كتب رسالته في أحكام المرور، يعني الكلام الآن عليه 60 سنة. هل أنك الآن تسأل عن مجموعة من ترغب في أن تكون هنالك رسالة في أحكام المرور لا تجد إلا في النادر، على أن المسائل تعقدت أكثر وأكثر اليوم، دخل فيها الشيء الكثير أصلا، الشيء الكثير. أنزل فصار اللي حصل عندنا أن الجماعة لم يكونوا كما أظن، يعني لم يكونوا قد أعدوا نفسهم وفوجئوا بهذه النقلة التي حصلت في وسط المجتمع، لذلك نجد ما يمكن أن نعبر عنه حالة من الصراع. يعني لماذا نحن يعني لا نكون صريحين مع أنفسنا؟ حالة من الصراع والتجاذب موجودة، سواء كان هنا، كان في النجف، كان في قم وهي أهم المراكز والمعاقل العلمية اليوم، هذا الصراع موجود. البعض يلحي باللائمة على رجالات الدين من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حتى. الإشكالية ليست في هذه الجماعة، بالنتيجة هؤلاء يرجعون إلى جماعة معينة وأشخاص معدودين ومحسوبين. حتى تريد أنت أن تجمع الكل على الكل، عليك أن تبدأ بالدائرة الأصغر حتى يجتمع عليها الكل. أما إذا بقيت الدائرة الأصغر تعيش خللا وفجوة، ففي طبيعة الحال يحصل تداعيات وتحصل أطراف وتحصل جهات ويحصل تعصب ويحصل صراع، وقد لو لم تكن هناك يد قابضة ربما يكون هنالك انفلات غير محمود العواقع. هل ينتظر الجميع هذا الواقع المر؟ بالنسبة للعنوان الذي طرحه الإخوة وقرأناه قبل قليل، مفردة التدين، تدين حالة خاصة. في الحديث الشريف للنفس، ألا وإن للنفس إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فأقصروا. يعني أنا مو مكلف بأكثر من هذا الشيء. عندما يتحول التدين إلى تمظهر على حساب الواقع، يعني الضياع، لأن المؤمن والرابط والضابط له غير موجود. إذا تجد الإنسان يتخبط في هذه المساحة، مساحة التمظهر بالدين، يوم تشوفه بهالكيف، يوم تشوفه بهالشكل، يوم مع هالجماعة، يوم مع ذيك الجماعة، يوم في هذا الوضع، يوم في ذاك الوضع، تخبط موجود. الشعائر هي عبارة عن ممارسة عامة، وهي أقرب للعادات منها للتكاليف فيما نتعاطاه اليوم. في الأغلب هي عادات ألبست ثوب الشعيرة. أما عندما نحلل هذه الممارسة نجد أنها لا أصل لها، لم تؤسس لها آية، ولم تفرع لها رواية، ولا أصول جذرية لها في فتاوى مراجعنا ممن تقدم قبل قرون، وإنما هي حالة طارئة. شخص أعجبه هذا السلوك، مارسه أمام جماعة تعتقد فيه، تميل إليه، ترى فيه الرمزية، صارت تتعاطى ذلك السلوك، مع مرور الأيام أصبح مقدس والمقدس من يقترب من المقدس اليوم كمن يقترب من النار والعياذ بالله. فهذه إشكالية وإشكالية كبيرة، فهي ممارسة عامة الناس يشتدون ويضعفون في تعاطيها، بقدر ما يتمظهر الإنسان بالتدين بقدر ما يحتاج إلى التسلح بسلاح الشعيرة، الشعيرة المخترعة المبتدعة في الكثير من الحالات ودونك الممارسة. على العكس من ذلك الأخلاق السلوك فإنها نهج ومطابقة، الأخلاق نهج ومطابقة. القرآن يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لماذا؟ لتشقى. كثرة الصلاة مظهر، كثرة الذهاب للحج مظهر، الإصرار على أداء الوظيفة بالطريقة المعينة مظهر. القرآن لم يمدح النبي على كثرة صلاته وعبادته، بسم الله القرآن بين أيدينا. القرآن لم يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جهاده، لا تكلف إلا نفسك. لكن شوف القيمة الأساسية وهي قيمة الخلق، ماكو أكرم من النبي ولا أشجع من النبي ولا أعبد من النبي ولا أعلم من النبي، لكن ما جاء القرآن قال وإنك لا على علم عظيم وإنك لا في قوة شديد البأس، بالعكس وإنك لا على خلق عظيم. الخلق مو كلام ولا تنظير ولا استعراض من خطيب أو مؤلف، الأخلاق سلوك تطبيق عملي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنظر إلى طول ركوع الرجل وسجوده، هذا تمظهر، ولكن امتحنوهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. شوف أداء الوظيفة شنو التكاليف، شوف شنو وين رايح، هذا الخلق. يقوم الليل يتهجد في الأسحار ولكن ظالم لنفسه، لا يتمتع بما أنعم الله عليه، هذا نوع من أنواع الظلم. عبوسا قمطريرا في وجه زوجته، نوع من أنواع الظلم. وإن قام الليل وصام النهار وتلا القرآن وتصدق بما تصدق، الدين مو إلا هذا المربع، سلوك يتحرك مع الإنسان في جميع جوانب حياته، في قيامه، في قعوده، ذهابه، إيابه، في منطقه، في فعله. لذلك شوف الإمام الصادق عليه السلام، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، ده موجود أيضا عن العسكري عليه السلام صاحب مناسبة قبل ليلتين، أيضا هذا الحديث موجود. حديث آخر، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بس والله تعالوا روحوا شيلوا حطوا، هذا زين وهذا ما زين، هذا ما يقدم ما يأخر. شوف أكو من مطابقة بين ما يقول وما يفعل ولا لا؟ شوف أقول له والله تكلم لي عن الغيبة، عند استعداد يدرج لك 10 آيات، عند استعداد يدرج لك 50 رواية، لكن ما عند استعداد يعطي ساعة من مطابقة في القول مع الفعل. ينزل فلان آدم شلونه وش أخباره وش أحواله، بس لو أنا رايح مني بدأت الشغلة. فهذه مهمة تأتي على هذا الأمر الازدواجية. أيها الأحبة، الازدواجية ليست أصيلة في سلوك الإنسان، هي حالة طارئة، وحيث أنها حالة طارئة يمكن أن يتغلب الإنسان عليها. متى يتغلب الإنسان عليها؟ إذا ما أعد للشيء عدته. شنو العدة؟ تدين الواعي، الثقافة الواعية، الشعور بالمسؤولية، ترى مو أكثر منهم. فديون على وعي، يعرف مقاصد الشريعة، يتماشى مع مقاصد الشريعة، فكر واعي لا تأخذه الرياح يمينا وشمالا، كما يريد أن لا يحاكم عليه أن لا يحاكم، عليه أن يقرأ، وعليه أن يتدبر حين القراءة، وعليه أن يستظهر بعد التدبر، وعليه أن يتزاوج مع أفكار الآخرين. واحدة من نكبات هذا الزمن هي الانغلاق على النفس مع دعوة الانفتاح. متجيله يقول لا احنا ما احنا مسكرين بيوتنا، ما احنا كذا، هذا ما مسكر بيتك بس مسكر نفسك، انفتح على الآخر. السدود الموجودة المصطنعة التي تفرض علينا واقعا من الازدواجية يراد له أن يكون ثابت ومستقر، منشأها هو هذا الجانب، عدم الانفتاح على الآخر حتى في دائرة إبراء الذمة. خلنا نحكي الطبقة المتدينة مثلا. جاءني أن زيد بن الناس تكلم على عمرو بن الناس، وصلني الخبر. هو شنو أقصر الطرق لتفصل الحقيقة؟ أنا ذهب إلى عمرو بن الناس وأسأل منه عن الموضوع، عن زيد بن الناس أسأل منه عن الموضوع، لا أنا وش أسوي؟ أروح لخالد من الناس. سمعت إيش قال زيد في عمر؟ شو يصير عندنا الحين؟ توسيع دائرة القضية بذهاب إلى خالد. خالد بعد ما تحكم لا يشكل طرفا في القضية، يعني شنو؟ خالي المسؤولية. يروح لمن؟ يروح لصادق، يقول له ما دريت خالد حاكي على عمر، ما تصدقني؟ فلان جاي وقايل لي. سهل الإنسان أن يجلس في المجلس ويغتاب ويسقط ويحارب ويهاجم ويدمر، ومن الصعب عليه أن يستظهر الحقيقة. هنا قضية تحضرني بها، أختم تقريبا الوقت شارف على النهاية. قضية تحضرني مهمة جدا، فيها درس وفيها عظة. السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه، شهيد المحراب، أنا سمعتها منه من غير واسطة، يعني في المجلس نفسه. السيد محمد باقر أراد أحد الأشخاص أن يوجد حالة من النفرة بينه وبين السيد الجزائري إمام جمعة أهواز، باعتبار أن مرحلة حرب وكان هناك معسكر وترددات وأمور وما إلى. فجاء أحدهم إلى السيد محمد باقر، كان يتخذ من طهران مقرا له، ونقل له أحد الرجال الدين أن السيد نعمة الله الجزائري تعرض للمجلس وتعرض لشخصكم الكريم في اليوم الفلاني في المكان الفلاني. فالتفت إليه السيد محمد باقر الحكيم، قال له رحمة الله عليه: هل لديك الاستعداد أن تقول ما قلته لي للسيد نعمة الله الجزائري؟ عندك استعداد؟ ما الذي حصل؟ السيد محمد باقر الحكيم يقول: استقلت الطائرة من طهران إلى أهواز، لم ينم تلك الليلة، يقول لم أنم تلك الليلة، استقل الطائرة إلى أهواز وحضر في محضر السيد الجزائري إمام جمعة أهواز، وذكر له الموضوع من أوله إلى آخره. فقال له السيد نعمة الله الجزائري: لم نكن في صدد إنسان اسمه سيد محمد باقر الحكيم، القضية لم تكن تعنيكم لا من قريب ولا من بعيد، كانت في صدد جهة أخرى. رجع السيد الحكيم أدراجه إلى طهران، استدعى ذلك الرجل، قال له نقلت للسيد الكلام. السيد قال: الكلام لم يكن في جيد ولم يكن في طرفي ولا في جهتي. ضريبتها ماذا؟ اعتذر من السيد. هذا حل. خلناتي بعكس القضية، لو حصلت لنا هذه القضية ولم نذهب، ما عسى أن يحصل لو أن السيد الحكيم لم يذهب، ما الذي عسى أن يحصل؟ لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فمشكلة هذه الأمور موجودة وتحكم الأمة، حتما سوف تعود إلى واقعها، إلى واقعها الطبيعي وفي ثوب جديد، والعودة الحميدة للدين قريبة بما يؤمن للإنسان عهدة التكليف، ويؤمن له عدم التقاطع مع مصالحه اليومية. متى ما تحملنا المسؤوليات يمكن أن يتحقق ذلك الشيء، متى ما فتحنا أبواب المنافسة العلمية المعطلة مع شديد الأسف على مصراعيها، وقتها نكون استطعنا أن نقطع مسافة في هذا الطريق. من خلال هذا نستظهر الانتظار الواقعي لإمام العدالة الكبرى، غير هذا الطريق لا يمكن أن نصل. بناء الذات شيء مهم، إعداد الموارد وهي متوفرة، وبناء المجتمع المهدوي المصغر. يمكن أن أشكل من بيتي مجتمعا مهدويا مصغرا ليكون بمثابة العدالة الصغرى التي من خلالها استشرف العدالة الكبرى المنتظرة، ثم تتسع الدائرة معنا بغير حجر الأساس لهذه القضية. أتصور أننا سوف ننتظر طويلا، وتأتي أجيال وتنتظر أطول مما انتظرنا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح. أرجو أن أكون قد تقيدت بالوقت. على محمد وعلى محمد.